يسرنا أن يكون ضيفنا الدائم الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي. أهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا، مرحبا بكم
دكتور. من المعروف أن من الضرورات الإسلامية الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، وهنا في موضوع القضاء والقدر تختلط المفاهيم لدى بعض الناس فلا يفرقون بين ما هو تخيير للإنسان وبين ما هو تسيير من ناحية، ومن ناحية ثانية ينسبون الأمر كله لله تعالى، أي إن الإنسان مسير جملة وتفصيلا، وبالتالي لماذا يحاسبنا؟ مجموعة أمور يمكن أن تطرح في هذا الجانب. لو بدأنا بداية في تعريف القضاء والقدر، فماذا يمكن أن نقول؟
بسم الله الرحمن الرحيم. حقا أن الإيمان بالقضاء والقدر من ضرورات الإسلام، يجري في الكون، سواء من ذلك ما يخلقه الله عز وجل خلقا تكوينيا بشكل مباشر، وما يكلف به عباده فيقع بفعل اختياري منهم. هذا هو القضاء. أما القدر فهو وقوع هذه الأشياء مطابقة لما سبق من علم الله عز وجل بها. ومن هنا ندرك أن كلمة القضاء لا علاقة لها بتسيير ولا بتخيير، إنما هي تعني علم الله عز وجل بمستقبل الأشياء. هذا هو قضاء الله سبحانه وتعالى. ثم إن هذه الأشياء تنقسم إلى قسمين، بعض منها يقع بخلق مباشر من الله يستقل به ولا علاقة بقدرة الإنسان ولا لإرادته به، كالزلازل، كالولادة، كالموت، كالخس، كأحداث كونية مختلفة، كالصواعق، كالأمطار، كالثلوج، كالشتاء، كالصيف، كالربيع. ومن هذه الأمور ما يتم عن طريق إرادة الإنسان واختياره. كلا هذين الأمرين يدخلان تحت اسم القضاء.
الله من سابق علمه أنه يعلم هذه الأمور، وهي من صفات الله تعالى وليست من صفات الإنسان. والقدر أن يكون هذا الأمر
فعلا طبقا لعلم الله سبحانه وتعالى. أعني أن الإيمان بالقضاء نتيجة لضرورة الإيمان بعلم الله بالمغيبات.
إضافة خيره وشره، وقفها هنا إن أردت بالطول.
يعني المراد من كلمة خيره وشره لفت النظر إلى أن القضاء لا يستقل بالشر فقط الذي يفر منه الإنسان، ولا يستقل بالخير أيضا فقط الذي يبحث عنه الإنسان، وإنما قضاء الله عز وجل يتناول كل حوادث الكون بما فيها من خير وشر. لأن بعض الناس يتصورون، وهي نتيجة لبعض تصورات لدى الأديان الأخرى، أن هنالك إلها للخير وأن هنالك إلها للشر، وأن إله الخير ينافس أو يناقض إله الشر ويظل بينهما خصام. وهذا تصور خرافي وأسطوري لدى بعض قدماء اليونان. فجاء الإسلام ليوضح أن أحداث الكون كلها، سواء خيرها وشرها، كل ذلك بتدبير من الله عز وجل وبعلم منه سابق وبخلق منه أيضا.
يعني أردت هنا أن أتوقف حتى لا تختلط لدى أذهان بعض الناس أن القضاء من خلال التسيير يكون أحيانا لشر الإنسان وأحيانا لخيره، مجبرا عليه من الله تعالى.
القضاء لا علاقة له بالجبر أبدا.
نعم، أوضحت أنت هذه الناحية في البداية، ولكن نوع من أنواع التأكيد. دكتور، الآن إذا أقدم الإنسان على عمل ما وهو يعمل ذلك بملء إرادته، نوى ثم نفذ أو نوى ولم ينفذ، والحالات التي يمكن أن يكون فيها الإنسان في هذه الحالة محاسبا على عمله أو نيته من خلال القضاء والقدر.
مناط الثواب والعقاب هو القصد. لا أقول النية، لأن النية قد ترقى إلى درجة العزم والقصد، وقد تكون متخلفة عن درجة القصد والعزم. المهم أن نعلم أن مصدر الثواب الذي يستأهله الإنسان وأن مصدر العقاب أيضا الذي يستأهله الإنسان لا يتمثل في الفعل المادي الذي يصدر منه، ولكنه يتمثل في القصد المستكن بين جوانحه. وقصد الإنسان تجسيد لاختياره وتجسيد لإرادته وحريته، ولا يملك الإنسان أن يناقش في ذلك قط، لأننا نشعر بأننا نقصد بملء اختيارنا وبملء إرادتنا. فقصد الإنسان مظهر من مظاهر اختياره، والدليل على ذلك دليل التجربة والمشاهدة. أقول هذا لأن بعض الناس يتصورون أن الثواب والعقاب على الفعل المادي، وهنا ينبعث إشكال، وهو أن الفعل المادي إنما هو من خلق الله، فالله عز وجل هو الذي أقدرني على القيام إلى الصلاة إن صليت، وهو الذي أقدرني على فعل المعصية إن عصيت، بل عملي وحركتي ونشاطي كل ذلك بقدرة مباشرة من الله عز وجل، ولولا أن الله بث في كياني هذه القدرة لما حركت ساكنا. وعندئذ قد يقال فالإنسان من ثم لا يستأهل أجرا على طاعة ولا يستحق عقابا على معصية، لأن الله عز وجل هو الذي خلق في كيانه الفعل. ونحن نقول فعلا هذا صحيح، أفعالنا بخلق من الله عز وجل، لكن الخطأ في تصور أن الفعل هو مصدر الثواب والعقاب. الله لا يثيبني على هذا الفعل المادي الذي هو بخلقه، كما أنه لا يعاقبني أيضا على هذا الفعل المادي الذي هو بخلقه، ولكنه يثيبني ويعاقبني على القصد الذي يراه بين جوانحه. فإذا خطر في بالي فعل ثم دعمت هذا الخاطر بالنية، ثم دعمت النية بالقصد والعزم، وأجمعت الأمر على أن أنفذ هذا الشيء، عندئذ يبث الله في كياني القدرة التنفيذية تجسيدا لهذا القصد، وكأن الفعل الذي يخلقه الله عز وجل يكون شاهدا على أني قد قصدت هذه الطاعة أو قصدت والعياذ بالله تلك المعصية. أي فالثواب على القصد والعقاب على القصد. ولا أدل على هذا من كلمة الكسب التي يكررها القرآن ويجعلها مناط الثواب والعقاب. ألا ترى إلى قوله عز وجل لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وإلى قوله عز وجل كل نفس بما كسبت رهينة، والكسب هو القصد المتجه إلى الفعل. نعم، لذلك لا إشكال في هذا الموضوع.
صحيح دكتور، يمكن أن نوضح ذلك بأمثلة يمكن أن تحدث في المجتمع فعلا.
صحيح، هنالك أمثلة كثيرة تجسد ما أقول. بل قبل أن أذكر المثال أذكر بأن هذا المبدأ ليس خاصا بشريعة الإسلام، بل هو مبدأ قانوني، وأعتقد أنه مبدأ تأخذ به القوانين الوضعية أجمع. فالقانون لا يقاضي إنسانا على فعل مادي تجسد فيه الجرم، ولكنه يقاضيه على القصد الذي تجسد فيه الجرم. فالإنسان الذي مثلا دخل دار عدو له وكان مريضا، وانتهز فرصة غفلة المريض
فاستل قارورة الدواء من جنبه ووضع في مكانها قارورة السم ثم خرج. ثم إن المريض أمسك بيده قارورة السم واحتسى السم فهو يتصور أنه دواء. أما الفعل المادي فهو صادر من المريض، ولو أخذنا بالفعل المادي لاعتبرنا المريض منتحرا. وهذا الإنسان الداخل لم يفعل شيئا ولم يصدر منه أي فعل جرمي مباشر، ولكن القانون مع ذلك يقاضي، لأن هذا الفعل الذي صدر منه دل على أن القصد الجرمي متكامل بين جوانبه. وهذا ذاته ما شرعه الله سبحانه وتعالى. ولذلك فنحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أوضح في أكثر من حديث أن الإنسان الذي اتجه قصده إلى طاعته ثم لم يتح له أن يفعلها تكتب له حسنة، وإذا اتجه قصده إلى فعل ثم فعل هذا الفعل تكتب له 10 حسنات، فالنية وحدها هي مناط الثواب. نعم الدكتور. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يعني كثير من الناس يرون في قوله تعالى أن مشيئة الإنسان تصدر بناء على مشيئة الله تعالى،
ومن ثم فكأنه ليست له مشيئة. لا، هذا التصور نتيجة فهم خاطئ للآية. الآية تقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله فعلا، ولكن معنى هذه الآية بنطقها العربي الواضح أي لم تكونوا لتتمتعوا بمشيئة ما لو لم أشأ أن أمتعكم بها. ولو يعني يدل كلمة لو هذه تدل على أن المشيئة الإنسانية التي يتمتع بها فعلا إنما هي نتيجة إرادة الله عز وجل أن يتمتع الإنسان بهذه المشيئة. فالآية فقط تذكير للإنسان بنعمة الله وفضله عليه إذ خلقه متمتعا بالمشيئة والإرادة. ما تشاءون إلا أن يشاء الله، أي ما كنتم تتمتعون بملكة الإرادة لو لم أشأ أن تتمتعوا بها. فهذا تكريس للمشيئة التي يتمتع بها الإنسان فعلا. لكن يعني هذا الكلام الذي أقوله لا ينهي في الحقيقة المشكلة التي يتخيلها بعض الناس عن القضاء والقدر. هناك مشكلات أخرى، وأنا أعلم أن في الناس من يكرر الاستشكال من خلال فهمه الخاطئ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حديث صحيح، نعم أوله إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة إلى آخره، ثم يقول في آخر الحديث فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وقد يقول قائلهم إذا لم يبق للإنسان أي أثر لمشيئته، لأن الأمر يتم بإرادة مباشرة من الله، مهما أتعب الإنسان نفسه في الطاعات فإذا شاء الله حول طاعته إلى معاصي في آخر حياته، ومهما تقلب الإنسان في نعيم المعاصي فإن الله بمشيئة منه يمكن أن يحول معاصيه في آخر حياته إلى طاعة. وكأنهم يريدون أن يقولوا إن هذا الواقع يتناقض مع عدالة الله عز وجل. الأمر ليس كذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام هو خير من شرح هذا الكلام، لأنه كرره في أكثر من مجلس. قال في مجلس آخر هذا الكلام بهذا الشكل: فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. ثم قال:
والذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو. فكلمة فيما يبدو كما لاحظت أوضحت الباب العميق لهذا الكلام. في نهاية هذا اللقاء نشكر الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي. شكرا دكتور.
شكرا لكم.